نعم.
الفصل الثاني المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الزمان والمكان المضروب للفعل. فمواقيت الحج هي زمان أعمال الحج وأماكن الإحرام به. وقد جاء بيان تلك المواقيت زمانا ومكانا في الكتاب والسنة. المبحث الأول المواقيت الزمانية. أولا أشهر الحج هي الزمان الذي يحرم فيها بالحج وتقع فيها أعماله، والأصل فيها قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. أما الإحرام بالحج قبل أشهره، فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه مكروه وينعقد، وقيل بل لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ولا ينعقد، وهذا قول عند المالكية، وبه قال الشافعية وهو رواية عن أحمد، وهذا أرجح القولين، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ثانيا زمن العمرة. ليس للعمرة ميقات زماني كالحج، فالعمرة مشروعة في العام كله، فتستحب في كل أيام السنة. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: تكره العمرة في 5 أيام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
المواقيت جمع ميقات، وهو في الأصل مأخوذ من الوقت وهو الزمان، لكن العرب وسعوا استعمال هذا اللفظ فأطلقوه على كل معين محدد، سواء كان زمانا أو مكانا، ولذلك المواقيت تشمل أمرين: زمن الحج والعمرة، ومواضع الإحرام بالحج والعمرة. وليعلم أن المواقيت التي تتعلق بالحج نوعان: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فقد ذكره الله تعالى في القرآن في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فبين زمن الحج وأنه أشهر معلومات. وهذه الأشهر لا خلاف بين العلماء في أنها تبتدئ من دخول شهر شوال، واختلفوا في نهايتها، وهم متفقون على أن المدة من دخول شوال إلى فجر يوم النحر كلها من أشهر الحج، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، أي من لبى فيهن بالحج. والتلبية بالحج تنتهي بطلوع فجر يوم النحر، فإنه لا يلبى بالحج بعد ذلك، إنما يكمل ما بدأ من التلبية قبل فجر يوم النحر، لأن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. واختلفوا في بقية شهر ذي الحجة هل هو من أشهر الحج أو لا، فجمهور العلماء على أنه ليس من أشهر الحج خلافا لمالك رحمه الله. هذا ما يتصل بالميقات الزماني للحج. وفائدة هذا الميقات بيان حكم الإحرام قبله، فإذا أحرم الإنسان بالحج قبل زمانه، كان يحرم بالحج في رمضان فيقول لبيك حجا، أو يحرم بالحج في شعبان ونحو ذلك، فهل ينعقد إحرامه بالحج أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان: جمهور العلماء على أنه ينعقد ويصح، وذهب الإمام الشافعي وهو قول في مذهب أحمد وغيره إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في زمانه، وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فجعل فرض الحج وهو التلبية به في هذا الزمان، فإذا تقدمه فقد تقدم على وقته، فلا يكون ذلك إحراما صحيحا، لكنه ينعقد عمرة فيجب أن يتحلل منه بالطواف والسعي. هذا ما يتصل بالميقات الزماني للحج. أما الميقات الزماني للعمرة فليس للعمرة وقت محدد، بل هي مستحبة في الزمان كله، وقد كره الإمام أبو حنيفة العمرة في 5 أيام، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أيام التشريق. والعلة في الكراهية قال إن هذه الأيام هي أيام مناسك الحج وأيام التقرب إلى الله بالحج الأكبر، فاشتغال الإنسان بالحج الأصغر هو زهد فيما ينبغي أن يشتغل به من الحج الأكبر، ولذلك كره العمرة في هذه الأيام 5. واستند في ذلك من حيث الأثر إلى ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها كرهت العمرة في هذه الأيام 5، إلا أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس ثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بين في كراهية العمرة في هذا الزمان. وعليه فإن العمرة تستحب في الزمان كله، ومن قال بالكراهة يحتاج إلى إقامة دليل، والتعليل لا يقوى على إثبات الحكم، بل لا بد من نص إما في كتاب أو في سنة يستند إليه في إثبات كراهية العمرة في أي زمان من الأزمنة. إذن الفارق بين الحج والعمرة في الميقات الزماني أن الحج له ميقات زماني، وأن العمرة ليس لها وقت بل هي مستحبة في الزمان كله. أما النوع الثاني من المواقيت فهو المواقيت المكانية، وهذا مما يشترك فيه الحج والعمرة. فالمواقيت المكانية مشتركة بين الحج والعمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عد المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذه المواقيت الزمانية جاء بيانها في قول المؤلف رحمه الله.
المبحث الثاني: المواقيت المكانية، هي المواضع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليهل منها ويلبي من أراد الحج أو العمرة من أهل تلك الجهات أو ممن مر بها. والمواقيت المكانية 5: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق.
المواقيت المكانية هي المواضع التي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإحرام منها ممن جاء إليها، وهي 5، 4 منها بالاتفاق أنه قد وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخامس وقع خلاف بين أهل العلم في كونه من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من اجتهاد عمر. أما المتفق عليه من المواقيت فهو ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة، وميقات الجحفة لأهل الشام، وميقات قرن المنازل لأهل نجد، وميقات يلملم لأهل اليمن، فقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس، وجاء ذكر 3 منها في حديث عبد الله بن عمر، وهما في الصحيحين. وأما ذات عرق فجاء في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لأهل العراق، وجاء في حديث عائشة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ذات عرق لأهل العراق. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن أهل العراق جاءوا إلى عمر يسألونه عن الميقات، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت قرن المنازل لأهل نجد، وهي جور عن طريقنا، يعني ليست في طريق مجيئنا إلى مكة، فقال لهم: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فنظروا فإذا حذو قرن المنازل ذات عرق، فقال فوقت لهم ذات عرق، فوقت لهم عمر رضي الله تعالى عنه ذات عرق. والصواب في هذا أن توقيت ذات عرق كان بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر اجتهد ووافق اجتهاده توقيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يتصل بهذه المواقيت هو أنه من جاء يريد الحج أو العمرة مارا بأحد هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منها، سواء كان من أهل تلك الجهات أو كان من غير أهلها لكن مر عليها يريد الحج أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا في ما يتعلق بمن كان مسكنه وراء المواقيت أو فيها. أما من كان دون المواقيت فهؤلاء يحرمون من حيث عزموا النية على الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، يعني أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت، فمهله أي محل تلبيته من حيث أنشأ أو من أهله كما في رواية، فيحرم بالحج من منزله أي من مكان نزوله. وأما من كان داخل الحرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها، يعني بالحج، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. وأما ما يتعلق بالإهلال في العمرة لأهل مكة فإنهم يهلون من الحل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم لما أرادت عمرة بعد حجها. هذا ما يتصل بالمواقيت المكانية، وهو مما يشترك فيه الحج والعمرة في الأحكام. نعم.
الفصل الثالث: الإحرام وأنواع النسك. المبحث الأول: معنى الإحرام. الإحرام هو أول ما يفعله من يريد الحج أو العمرة، مصدر أحرم على وزن أفعل، لمن شرع في شيء أو دخل فيه من قولهم أحرم أي دخل في التحريم. أما حكم الإحرام فالإجماع منعقد على أنه لا يصح حج وعمرة إلا بإحرام، فذهب الجمهور إلى أنه ركن من أركان الحج والعمرة. وقيل الإحرام شرط فيهما، بهذا قال أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد، واختلفوا هل تكفي فيه النية كما قال مالك والشافعي وأحمد، أو لا بد من أن يقارنه قول كالتلبية أو فعل كسوق الهدي كما قال أبو حنيفة، وما ذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب. المبحث الثاني: الاشتراط في الإحرام. الاشتراط في الإحرام هو أن يقول مريد الحج أو العمرة عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والاشتراط عند الإحرام يفيد فائدتين: الأولى أنه متى وجد مانع من إتمام النسك فله التحلل، والثانية أنه متى حل فإنه لا يلزمه شيء بالتحلل، لا هدي ولا قضاء.
الإحرام هو الدخول في التحريم، هذا معنى الإحرام. فتقول أحرم فلان أي دخل في التحريم، كما تقول أنجد فلان دخل في نجد، وأتهم فلان أي دخل في تهامة، وأضحى فلان أي دخل في الضحى، وأظهر فلان أي دخل في الظهر، وهلم جر. فأفعل في هذه الصيغة هو الدخول في الشيء، والمقصود بالإحرام هو الدخول في أحكام الحج والعمرة، الدخول في أحكام الحج والعمرة. وقال بعض أهل العلم هو نية النسك، والأقرب من هذين التعريفين أن الإحرام هو عقد القلب على التزام أحكام الحج والعمرة، فهو دخول للحج بلزوم أحكامه، وكذلك العمرة بلزوم أحكامها. والإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصح حج ولا عمرة من غير إحرام، وقيل بل هو شرط. والإجماع منعقد على أنه لا يصح حج ولا عمرة من غير إحرام، بل لا بد من إحرام وهو عزم القلب وقصده. وقد اختلف العلماء هل يلزم مع هذا القصد أن يقترن به قول أو فعل يدل عليه، أم يكفي مجرد العزم والقصد في القلب ولو لم يقترن بعمل أو قول. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد مع عزم القلب وقصده من قول كالتلبية بأن يقول لبيك اللهم لبيك، أو فعل بأن يسوق الهدي. وقال آخرون بل النية المجردة كافية في لزوم الإحرام والدخول فيه ولو لم تقترن بقول أو فعل، وهذا هو الصواب. فالإحرام هو عزم القلب وجزمه في التزام أحكام الحج والعمرة بأن يدخل في أحكام النسك. وهل يشرع في الإحرام أن يشترط؟ من أهل العلم من قال يستحب لمن أراد الحج والعمرة أن يشترط بأن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي، أي موضع إحلالي، فمحلي أي إحلالي وخروجي من الحج والعمرة حيث حبستني. وليعلم أن الاشتراط فائدته الخروج من لزوم إتمام الحج والعمرة، فإن الله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة فقال وأتموا الحج والعمرة لله. والإتمام معناه أنه من دخل في حج أو عمرة وجب عليه أن يمضي فيهما حتى يتمهما، فإن لم يتمكن فإن كان محصرا وجب عليه ما يجب على المحصر في قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والشرط يفيد التحلل في حال عدم التمكن من إتمام الحج والعمرة من غير هدي، يتحلل مجانا من غير هدي، هذا إن اشترط. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، فقالت إني أريد الحج وأجدني شاكية مريضة، فقال حجي واشترطي. فوجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط وهي أن تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يدل على أن الاشتراط ليس مشروعا لكل أحد، بل هو مشروع لمن كان يخشى وجود مانع يمنعه من إتمام الحج أو العمرة. وهذا هو الصواب أن الاشتراط لا يشرع إلا حال وجود ما يخاف معه من عدم التمكن من إتمام الحج أو العمرة. أما إذا لم يكن ثمة ما يخشى معه عدم الإتمام فإنه لا يشرع الاشتراط ولا ينفع. بعد ذلك أتى المؤلف رحمه الله بالسنن المتصلة بالإحرام.
المبحث الثالث سنن الإحرام. للإحرام سنن عديدة ينبغي لمريد الحج أو العمرة أن يحرص عليها، وهي كما يلي: السنة الأولى الاغتسال قبل الإحرام، السنة الثانية التجرد من اللباس، السنة الثالثة التطيب قبل الإحرام في بدنه بأطيب ما يجد، السنة الرابعة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين وقد حكي الإجماع على ذلك، السنة الخامسة أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة إما صلاة فرض وإما صلاة نفل مقصودا، السنة السادسة تسمية النسك وهو تعيينه بذكر نوع النسك الذي أحرم به، فيقول مثلا لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة في حجة.
هذه سنن الإحرام وآدابه التي ينبغي أن يحرص عليها من أراد الحج أو العمرة قبل إحرامه. فمن الآداب الثابتة في سنن الإحرام الاغتسال قبل الإحرام، وهذا أدب متفق عليه لا خلاف بين العلماء فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعله ومن قوله. أما فعله فقد جاء في ما روى أصحاب السنن من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وأما قوله فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما نفست في ذي الحليفة أن تغتسل، وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بالاغتسال لما حاضت بسرف وأرادت أن تدخل الحج على العمرة. فدل ذلك على أن من السنن المتصلة بالإحرام قبله أن يغتسل من أراد الحج أو العمرة، وهذا الاغتسال هو للتهيؤ لهذا النسك والاستعداد له بإزالة كل ما يستقذر وتطيب البدن وتطهيره. أما ما يتصل بأخذ شعر العانة أو الإبط فليس من سنن الإحرام بل هو من سنن الفطرة، بمعنى أنه إذا لم يكن الإنسان محتاجا إلى إزالة هذه الشعور فإنه لا صلة لها بالإحرام لأنها من سنن الفطرة وليست من سنن الإحرام. وما ذكره الفقهاء من إزالة هذه الشعور عند الإحرام ذلك أن من محظورات الإحرام إزالة الشعر، فلذلك ذكروا هذا لئلا يحتاج إليه وقد منع منه في إحرامه، وإلا فهو ليس من السنن ولا من الآداب المتصلة بالإحرام بل هو من سنن الفطرة. السنة الثانية من سنن الإحرام التجرد من اللباس قبل الإحرام، ومعنى التجرد من اللباس أي اللباس المعتاد الذي يمنع منه المحرم من العمائم والقمص والسراويلات ونحو ذلك فيما يتعلق بالرجال، فإنه من محظورات الإحرام لبس العمائم والبرانس والقمص والسراويلات وجميع ما فصل على البدن كما سيأتي في محظورات الإحرام، فيسن أن يتجرد منه المحرم قبل دخوله في النسك. أما إذا لم يتجرد ولبى بحج أو عمرة وعليه ثيابه فيجب عليه أن يبادر إلى نزعها فور إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلى بن أمية لما سأله عن الإحرام بالعمرة وما يصنع فيها وكان قد أحرم وعليه جبة، قال انزع عنك الجبة واغسل عنك هذا الخلوق الطيب. فدل ذلك على أن المحرم إذا أحرم وعليه لباس وجب عليه نزعه، لكن يستحب أن يتجرد لإهلاله، أي يستحب أن يتجرد من اللباس المعهود الذي يمنع منه حال الإحرام قبل ذلك. فبالنسبة للرجل جميع اللباس الذي فصل على البدن من اللباس المعتاد يجب، جميع اللباس الذي فصل على البدن يستحب أن يتخلى عنه قبل تلبيته. وكذلك المرأة يستحب لها أن تزيل اللباس الذي تمنع منه من القفازين والنقاب قبل دخولها في الإحرام. وقد جاء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله أي من اللباس المعهود واغتسل صلوات الله وسلامه عليه. أما السنة الثالثة من سنن الإحرام فهو التطيب قبل الإحرام في بدنه بأطيب ما يجد، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه أي لأجل إحرامه قبل أن يحرم أي قبل أن يدخل في أحكام الحج والعمرة ولحل قبل أن يطوف بالبيت. ويدل له أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد، بأطيب ما أجد، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد، يعني بأطيب الطيب الذي أجده، حتى أجد وبيص الطيب في مفارق رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال جمهور العلماء، وبه يعلم أنه يجوز استدامة الطيب بعد الإحرام الذي حصل قبل دخوله في النسك، كما سيأتي بيانه في محظورات الإحرام. فمن السنن والأدب المتعلقة بالإحرام أن يتطيب المحرم قبل دخوله في النسك، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل في سنية التطيب، لكن المرأة تتطيب بما لا يظهر ريحه. إذا كانت بين الرجال أو قريبة منهم. ودليل ذلك ما جاء في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الحج أو العمرة، فنضمد جباهنا بالسك المطيب، وهو نوع من الطيب عند الإحرام، فإذا علقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليها. فيدل هذا على أنه لا فرق بين المرأة والرجل في مشروعية التطيب للإحرام، لكن الفرق في نوع الطيب، فإن خير طيب النساء ما كان خفيا، وخير طيب الرجال ما كان ظاهرا لا لون فيه. أما ما يتصل بالسنة الرابعة، فالسنة الرابعة من سنة الإحرام أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، هكذا أحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك اتفق العلماء على أنه يسن للمحرم أن يلبس إزارا ورداء. الإزار هو ما يستر أسفل البدن، والرداء ما يستر أعلاه، وأن يحرم في نعلين. وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة بعدما ترجل والدهن صلوات الله وسلامه عليه، ولبس إزارا ورداء هو أصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأردية. والأزر عدا ما كان مزعفرا، لم ينهى عن شيء من الأردية والأزر، لبس إلا المزعفر، يعني ما كان فيه زعفران. وهذا يدل على أن جميع ألوان الأزر والأردية مشروع، فلو أحرم في إزار ورداء أبيضين كان ذلك هو الأفضل، وإن أحرم في غيرهما كان ذلك جائزا مشروعا. وأما في ما يتصل بالنعلين فلقوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فدل ذلك على مشروعية الإحرام في النعلين، لأن ذلك أعون له في سيره وتنقلاته. أما السنة الخامسة من سنن الإحرام فهو أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة، إما صلاة فرض وإما صلاة لها سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر: أتاني آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأخذ العلماء من هذا استحباب أن يحرم الإنسان بعد صلاة فرض إن وافق فرضا وقت إحرامه، فإن لم يوافق فرضا فإن كان وقت صلاة من صلوات التطوع التي لها سبب فإنه يستحب أن يصلي وأن يحرم بعد صلاته، كصلاة ضحى أو ما أشبه ذلك من الصلوات المسنونة التي لها سبب. فإن لم يكن وقت صلاة لها سبب فإنه لا يستحب أن يصلي ركعتين خاصتين بالإحرام على الصحيح من قولي العلماء، فإنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي للإحرام، بل كان ذلك موافقة بعد فرض، فيستحب أن يحرم بعد فرض لا أن يصلي صلاة لأجل الإحرام خاصة. والجمهور على أنه يستحب أن يصلي ركعتين، سواء كان ذلك في صلاة فرض أو كان ذلك في تطوع له سبب، فإن لم يكن له سبب فإنه يصلي ركعتين ثم يحرم. هذا الذي ذهب إليه الجمهور رحمهم الله. والسنة فيما يتعلق بالإحرار أن يكون بعد الصلاة مباشرة إن كان قد تهيأ، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أكان بعد الصلاة أم كان بعد ركوبه دابته أم كان بعد علوه على البيداء، على أقوال ثلاثة، وأقربها أن ذلك كان بعد الصلاة لحديث عمر صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فإنه أمر بذلك بعد الصلاة. ولما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عباس أن سعيد بن جبير قال عجبت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف اختلفوا في إحرامه صلى الله عليه وسلم، فأجاب عبد الله بأن الصحابة إنما اختلفوا في إخبارهم بما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإنه لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، يعني لبى بعد الصلاة مباشرة، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع ذلك منه قوم فحفظوه، أي أخبروا أنه أهل بعد الصلاة، ولم يخبره الذين أخبروا بأنه أهل بعد ركوبه. قال ثم ركب فلما استقلت به راحلته لبى أو أهل صلى الله عليه وسلم، وأدرك ذلك قوم فأخبروا أن النبي أهل بعد ركوبه الدابة. والأقرب أن الإهلال يكون بعد فراغه من الصلاة. أما السنة السادسة من سنن الإحرام، فالسنة السادسة هي تسمية النسك عند الإحرام وبعد ذلك، ومعنى تسمية النسك تعيينه، بأن يقول المعتمر مثلا لبيك عمرة، والحاج لبيك حجا إن كان مفردا، وإن كان متمتعا وإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا. وهذا ليس فقط في أول إحرامه، بل هو في كل مراحل الإحرام. وليتنبه إلى أن هذا ليس جهرا بالنية، فلا يشرع الجهر بالنية، إنما هذا تسمية للنسك وليس جهرا بالنية، فإنه لا يجهر بالنية في شيء من العبادات، وإنما يسن للحاج والمعتمر أن يسمي نسكه في بدايته وفي أثنائه. ولذلك قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فيما أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، نصرخ بالحج صراخا. إيش معنى نصرخ بالحج؟ يعني نقول لبيك حجا، وهذا في أثناء التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا، هذا معنى نصرخ بالحج، وهو ما يعرف بتسمية النسك، وليس في أول الإحرام فقط، بل في أوله وفي أثنائه. هذه ست سنن ذكرها العلماء رحمهم الله من الآداب التي ينبغي أن يراعيها من أراد الإحرام. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن ما يتصل بالمحظورات، وهي الممنوعات التي يمنع منها المحرم.
المبحث الرابع محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي أفعال يمنع منها المحرم زمن إحرامه، والأصل فيها قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أولا، المحظورات العامة لكل محرم، وهي الممنوعات التي يستوي في المنع منها الرجال والنساء، وهي ثمانية محظورات.
محظورات الإحرام هي أفعال وأعمال يمنع منها المحرم بالحج أو العمرة، ودليلها قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد قال الله عز وجل في بيان ما يمنع منه المحرم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين الله عز وجل ما يمنع منه المحرم وما يترتب على فعل ذلك فيما إذا احتاج إليه لدفع أذى أو مرض. فالإحرام هو الدخول في الحج أو في العمرة، يترتب عليه أمران: أولا أفعال يجب أن يأتي بها وهي الفرائض والواجبات المشروعة في الحج والعمرة، وممنوعات يجب أن يمتنع منها وأن ينأى بنفسه عنها وهي المحظورات التي منع الله تعالى من الحاج والمعتمر. وليعلم أن المحظورات مشتركة بين الحج والعمرة، فإنه يجب على الحاج والمعتمر أن يمتنع مما منع الله تعالى منه حال الإحرام في حجه وفي عمرته على حد سواء، وهي من حيث العد أو من حيث التصنيف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محظورات مشتركة بين الرجال والنساء، والقسم الثاني وهي ثمانية محظورات، والقسم الثاني خاصة بالرجال وهما محظوران، والقسم الثالث خاص بالنساء وهو أيضا محظوران. فالمشترك من المحظورات ثمانية، وما يختص به الرجال دون النساء محظوران، وما يختص به النساء دون الرجال محظوران. وسنأتي إن شاء الله تعالى في درسنا في صلاة بعد صلاة المغرب على بيان هذه المحظورات بالتفصيل، فنرجع بقية الحديث عن أحكام المحظورات وتفاصيل ذلك إلى درس المغرب إن شاء الله تعالى، نجيب على ما يسر الله من الأسئلة.